مرة كنت أسمع الدكتور عبد الله النفيسي فقال الغرب لا يريد للمسلمين أن يملكوا سلاحا حتى يصبحوا غنيمة سهلة كما قال الله تعالى لهم يمكن قال كما قال الله تعالى أنا يعني أيوة أقول إيش هذا قال الله تعالى كما قال الله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون على أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ما شاء الله يعني استنبطها سياسيا وعسكريا وأقصى ما في الأرقام إنها لطائف أقصى لطيفة بس هذا
يقول الإعجاز العددي
الإعجاز العددي ما في شيء اسمه إعجاز عددي إطلاقا في مثل مشهور تذكر كان في مشهور يعني عدد ذكر الجنة
يساوي عدد ذكر النار
أيوة عدد ذكر الدنيا يساوي عدد ذكر الآخر وحاطين أرقام
عدد ذكر السماء نفس الأرض
أيوة بالضبط شيء والمضحك كاتبين عدد ذكر الرجال ضعف عدد ذكر النساء لأن للذكر متعضلة مش دخل هذه في الميراث يعني المهم أنا قلت أنا بتتبع قمت
أردت تتبع
صيتها ولا واحدة صح
عجيب
ولا واحدة أبدا يعني ولا فيه يعني قلت عجيب والله يعني على الأقل واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم قابلت الدكتور عبد المحسن زبل المطيري وهو دكتور متخصص في علم التفسير تكلمنا عن في البداية تكلمنا عن قصته مع علم التفسير كيف تأثر ببعض المشايخ اللي زرعوا فيه حب هذا العلم المبارك وهو علم حقيقة حرين الإنسان يتعلمه لأنه علم متعلق بكتاب الله تبارك وتعالى ثم تكلمنا عن هذا العلم وتفصيل فيه والمراتب في تعلمه تكلمنا عن بعض العلوم المتعلقة في علم التفسير التدبر وكيف نصل إلى التدبر علم المناسبات ما هو علم المناسبات في القرآن مقاصد القرآن تكلمنا عن كثير من الأمور ثم تكلمنا عن بعض الشخصيات اللي موجودة في الساحة اشتهرت في التفسير وفي ثنايا كذلك الحلقة تطرقنا لموضوع الإعجاز العلمي في القرآن هل هناك إعجاز علمي في القرآن أم لا الدكتور فصل فيها بتفصيل جيد حقيقة الحلقة رائعة جميلة كل من أراد أن يفهم علم التفسير ويعرف ما هو هذا العلم الكريم المبارك يرى هذه الحلقة مع الدكتور عبد المحسن زبل المطيري وأرى أنها حقيقة من الحلقات المميزة اللي في هذا البودكاست وهي كل حلقة بحمد الله سبحانه وتعالى تعلقت بكتاب الله فهي مميزة هذا خالد الجهيم وهذا بودكاست سند كل الشكر لرعاة البرنامج وقف المرحوم عبد الله راشد الزين رحمه الله وجمعية الراسخون مساك الله بالخير شيخ
حياك الله
كيف حالك شلون صحه زارتنا بركة
الله يسلمك
الله يرفعك الله يحفظك ويبارك فيك احنا سعيدين بتواجدك معنا طال عمرك
الله يسعدك
الله يسلمك يحفظك
انا اسعد
والله شيخنا احنا نعرفك كونك رئيس قسم التفسير والحديث في كلية الشريعة
سابقاً
وحضرتك يعني مشهور في موضوع مواضع التفسير والتدبر
أي نعم.
وكل علوم المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى أنا أول شيء في البداية شلون بدأت قصتك مع هذا التخصص هل دخلت حباً ولا لا يعني
بداية يعني نحمد الله ونصلي وسلم على نبيه ثم أشكركم على هذا اللقاء الجميل نسأل الله تعالى يعني يفيد به الناس
آمين
ويخلص النوايا البداية صراحة كانت أيام الطلب مع عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كنا أيام جامعة الإمام في القصيم ندرس الفترة المسائية عند الشيخ ابن عثيمين وكان الشيخ له درس في التفسير فكنت أجد متعة صراحة إذا بدأ الشيخ يفسر خصوصا في استنباط الفوائد وبعد ما تخرجت من كلية الشريعة رجعت الكويت وأصبحت إماما فأعلنت كلية الشريعة عن فتح باب الابتعاث للتفسير فبادرت
معيد بعثة
والحمد لله يعني قبلت
أنت كان تخصصك في القصيم شنو؟
شريعة الشريعة أقرب إلى الفقه وصول الفقه يعني هم عندهم شريعة وصول الدين فلكن سبحان الله نفسي كانت تريد التفسير والحمد لله يعني أنا أحس أن هذا توفيق من الله ولو استدبرت من أمري استقبلت من مدرسة البطل، رجعت وتفسير أيضا.
من أنا سمعت أنك أنت أخذت شهادة أخرى في الفقه.
أخذت في ماجستير في أصول الفقه، ولا نحضر دكتوراه في اللغة العربية.
ما شاء الله.
إيه، ومقدم في أيضا القراءات. رسال الله.
ما شاء الله. ما شاء الله.
أي والله.
شنو أكثر شيء شدك بدروس تفسير مع الشيخ العثيمين؟
الشيخ في قاعدة دلالة الألفاظ الوضعية، اللي ما يسمى ب دلالة المنطوق والمفهوم والالتزام، الشيخ فنان فيها عن صح التعبير، يعني الشيخ يعني متمرس. فتجد أنه لما يبدأ بآية يطلع لك منها 20-30 فائدة، تقول عجيب يعني شلون طلعها منين. والاستنباط طبعا لما يربط الشيخ تشوف وضوح، لكن أنت مو منتبه لها في البداية. فصراحة الشيخ حببنا جدا يعني في التفسير. وسبحان الله لما بدأت برسالة الماجستير كانت عن اليوم الآخر في القرآن الكريم، خلاص صار في ارتباط كبير، وكنت أجلس تقريبا 13 ساعة أقرأ في كتب التفسير، فوجدت سبحان الله عالم آخر وجميل ورائع يعني. في الدكتوراه كانت عن دعوة الطاعنين، فكانت رسالة في مواجهة الطاعنين بالقرآن الكريم ومشككين أيضا، نقلك إلى باب آخر وباب التحدي والمواجهة. فسبحان الله خلاص صار واحد يعني عايش بين القرآن في المحافظة والمدافعة.
فالشيخ ابن عثيمين أول من غرس فيك حب.
نعم الشيخ.
في شخصيات أخرى يعني أثرت فيك في جانب التفسير والقرآن؟
في الله يسلمك الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، كان جدا مميز، وطلبت أن أقرأ عليه تفسير الإمام ابن جزي تسهيل. فكنت أطلع من الدوام أصلي عند الظهر 3 أيام في الأسبوع، فبدينا من البقرة، الفاتحة البقرة، وصلنا سورة مريم.
بروحك أنت والشيخ؟
أنا ويا الحالة نقعد، بس مدة نشاط الشيخ يعني ربع ساعة 3 ساعة أحيانا نص ساعة
في مسجده.
في مسجده. وكنت أسجل الفوائد. فأيضا الشيخ صراحة أنه مذهل. ويمكن أيضا من النقاط الفارقة يعني المؤثرة في موضوع القرآن، لما دخلت في الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، وكانت هيئة تجمع المهتمين بالتفسير والتدبر من الخليج.
جميل.
فكان هذا التلاقح والتلاقي ومعرفة المؤلفات والدخول في المؤتمرات حقيقة يعني نقل الإنسان نقلة كبيرة جدا يعني في فهم القرآن ومعرفة تدبره، معرفة أموره. فسبحان الله يعني زادت التحبيب في ذلك يعني.
جميل.
ثم دخلت مجموعة من مراكز التفسير، مثلا مركز تفسير كانوا طلبوني راجع مقاصد السور في كتاب المختصر للتفسير مع مجموعة من مشايخ.
مركز التفسير اللي في الرياض.
اللي في الرياض. مركز النبأ العظيم اللي في مكة، رئيسها دكتور محمد الربيع، أنا عضو فيه. أيضا دخلت في مركز منهاج اللي صدروا كتاب تدبر قول وعمل. يعني تقريبا أهم المراكز أصبحت إما عضو أو مستشار أو واستفدنا حقيقة من أيضا المراكز هذه فوائد كبيرة جدا يعني.
جميل.
المؤتمرات التفسير كنت أنا حريص جدا أني أحضر اللي أقدر عليه من مؤتمرات التفسير. فالمؤتمرات تحدث نقلة نوعية في التفكير، في اتساع المدارك، في انتباه لمواضيع جديدة. الآن أنا ماسك برنامج الماجستير تفسير قرآن القرآن في الكلية. أيضا قمنا نعطي الطلاب عناوين، نراجع معهم الرسائل، لما تصير مشرف على طالب أو مناقش لطالب. فصار ما شاء الله عندنا تقريبا ما يمر شهر لنناقش أو أشرف على 2-3. فأيضا هذه ما شاء الله تحدث يعني.
إذن اهتمامك في التفسير انعكس كذلك على نشاطك.
كل شيء خلاص
خلاص. أنا كنت أشوف في تويتر كنت تبث بعد صلاة الفجر يوميا درس التفسير.
صحيح.
تقول الشيخ ما شاء الله بشكل يومي أظن كان المختصر التفسير أو
صحيح.
أو التفسير الميسر واحد يعني.
المختصر التفسير صحيح. كنت كان فيه تطبيق اسمه بريسكوبي تابع لتويتر.
صح صح.
يبث على تويتر.
إيه صح.
بعدين أعلنوا هم إغلاق البث. فأنا تورطت. بثيت فترة على اليوتيوب بس ما كان أحد يتابع مثل تويتر يعني. بعدين قمت خلاص أسجل احطه في القناة.
تفاعل الناس مع دروس التفسير شلون؟ يعني أنا صراحة جربت دروس الوعظ، دروس السيرة، قصص الأنبياء، بس في التفسير جربتها مرة في رمضان. يعني مشيت في سلسلة سميتها وقفة مع آية.
جميل.
كل يوم في بعد صلاة العصر في رمضان آية وأعلق عليها. صراحة شفت تفاعل كبير جدا.
صحيح. هو هو شوف التفسير مفتاح للعلوم كلها. يعني أنت تقدر تدخل بموعظة، تقدر تدخل بتوجيه تربوي، تقدر تنبه على خطأ فقهي أو تصحيح عقدي. فالتفسير غير ممل ومنوع.
صحيح.
وجاذب. فأنت ستجد في التفسير كل هذه الأشياء، حتى السيرة ستجدها في التفسير. فهذا يخلي الناس أكثر تشوق. أنا أذكر مثلا درس التفسير بعد الفجر، مرة قلت بنوع، ببدأ بالصحيحين، فقرأت المتفق عليه للشيخ يحيى،
قرأته
وأنا كنت أراجع وفي نفس الوقت يعني أعلق عليه وأستفيد. فكل شوي يجيني واحد، شيخ متى تخلص؟ النبي نرجع التفسير. فكانوا الناس يعني معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهم إزام الله خير مستفيدين، بس القرآن له أيضا خصوصية،
الناس تعلقون بكتاب،
تعلق هذا الكتاب. فأول ما خلصت عرض ورجعت إلى تفسير آخر.
جميل جميل. طيب شيخنا، إذا أهم المشايخ تأثرت فيهم الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد الرحمن الخالق، في بعد شخصيات ثانية أثرت في شخصيتك؟
يعني قلت لك المراكز هذه اللي هي
مراكز بشكل
التفسير بشكل عام، بعضهم يعني بعض المشايخ جدا مميز فيها، مثلا الدكتور محمد الخضيري، الدكتور مساعد الطيار، الدكتور عبد الرحمن الشهري، يعني الدكتور محمد ربيعة، الدكتور هؤلاء صراحة يعني الجلوس معهم والتلاقح والتبادل الأفكار يعني مثري جدا جدا ومفيد حقيقة.
جميل جميل. طيب الحين احنا نعرف التفسير هذا العلم.
نعم.
علم التفسير ما هو؟
علم التفسير في البداية طبعا ما كان فيه هذا التمايز بين العلوم الشرعية، لكن بعد ذلك أصبح علم التفسير هو العلم المختص والمهتم بإيضاح معاني كلام الله. فهذا الاختصاص بإيضاح معاني كلام الله جعله ينفصل مثلا عن الحديث الذي هو توضيح كلام النبي عليه الصلاة والسلام، العقيدة توضيح المبادئ والأفكار التي يؤمن بها الإنسان، الفقه، الأعمال، أو
الأحكام العملية.
الأحكام العملية أحسن. فأصبح عندنا عنوان مميز وهو العلوم المهتمة بإيضاح كلام الله، أعظمها طبعا التفسير، وبعدين جت بعد ذلك علوم أخرى مساندة. يعني هنا تقريبا هذا أهم.
فإذا علم التفسير هو العلم المتعلق بكتاب الله.
نعم.
بيان معانيه وأسباب نزوله وغيره،
إشكالات، رد أجواب على الإشكالات، الاستنباطات. لكن أقل تعريف يقال فيه الكشف عن معاني كلام الله. التفسير هو الكشف عن معاني كلام الله. تعرف بحيان وغيره ذكروا تفسير طويل. صح. يعني قال كل علوم متعلقة بكتاب الله استنباطا وتوضيحا وفهما وردا للشبهات. وهذا يعني متقدم يعني. لكن كلمة أو اصطلاح الكشف عن معاني كلام الله يشمل هذا كله يعني. فأنت تكشف بمستويات يعني.
طيب المقصود في الكشف فقط في المفردات ولا حتى في الجمل؟
أيوة، يعني إحنا إذا قلنا كشف عن معاني كلام الله يدخل فيه غريب القرآن.
أيوة.
كمستوى شرح للمفردات يدخل فيه التفسير الإجمالي كتوضيح لمعاني الآيات إجمالا، يدخل فيه التفسير التحليلي اللي هو أكثر تفصيلا وتحليلا استنباطا، يدخل فيه التفسير المقارن اللي هو يذكر الأقوال ويذكر كلام أهل العلم والترجيح بينها. فخلاص أنت إذا قلت الكشف عن معاني كلام الله بجميع مستويات
أي كلها تشمل هذه كلها.
بالضبط. نعم.
جميل. طيب من هو المفسر؟ يعني من له حق التفسير لكتاب الله تبارك وتعالى؟ هل كل مؤمن يقرأ كتاب الله يستطيع فهمه مباشرة، ولا القرآن عبارة عن معاني صعبة لا يفهمها إلا من يملك أدوات محددة؟
جميل. هو إحنا دعنا نفرق بين فهم كلام الله وتفسير كلام الله. أقصد يعني كون إنسان يفهمه لنفسه وكذا، وبين أن يفسره لغيره.
جميل.
هذه مرحلة متقدمة. بالنسبة الأول ابن عباس رضي الله عنه أجاب إجابة رائعة وشافية، فقال القرآن على أربعة أنحاء، شيء لا يعلمه إلا الله، وشيء لا يجهل أحد مقابل هذا، وشيء تعلمه العرب من لغتها، وشيء يعرفه العلماء الراسخون. الذي لا يعلمه إلا الله خلاص هذا يستوي الجميع في عدم التعرض له، مثل معاني الحروف المقطعة وليس حكمها، مثل كيفيات الصفات، مثل بعض الأمور الغيبيات التي نحن مأمورون بالإيمان بها من غير دخول في تفاصيلها. النوع الثاني الذي لا يجهله أحد، يعني مثلا واحد يقول، ما يمكن واحد يقول لك ما معنى فجلدوهم 80 جلدة، يقول 80 أقول 80 يعني 85 مثلا 70 80،
نص هذا 80
نص واضح. وبالمناسبة هذا النوع هو الأكثر في القرآن،
عجيب.
أي قال في من إلى عن، كل هذه الحروف المقطعة وجر والحروف والأفعال سهلة بالنسبة، فلان يقول فلان يكتب يمشي، كلها سهلة.
فأكثر القرآن من هذا النوع،
أكثر القرآن من هذا النوع. النوع الثاني الذي تعرفه العرب من لغتها أو الثالث، هذا يعني قليل، وهو الذي يدخل فيه مثلا غريب القرآن والعلماء أفردوا له بذلك، يدخل فيه مشترك القرآن، الكلمات التي لها عدة معاني تختلف بحسب السياق، يدخل فيه بعض السياقات التي قد يفهم الناس خطأ. المشكلة الآن كما أخبرك شيخ، الغرابة نسبية، يعني غريب القرآن بالنسبة للصحابة غير غريب القرآن بالنسبة لنا.
بالنسبة لنا
احنا يمكن اغلب القرآن اصبع غريب.
صحيح. غير القرآن بالنسبة للعاجم،
بالضبط، العاجم صفر. صار القرآن كله لا يفهم منه شيئا.
صح.
بل احنا عندنا ايضا مشكلة اللهجة، اللغات العامية هذه ايضا افسدت قليلا في فصيح القرآن. يعني مثلا الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا الصخرة بالواد، كثير من العوام يفهمها احضروا، هذا غير معنى. المعنى جابوا يعني نحتوا الصخر الذي كان في الواد فجعلوه بيوتا او جاء، فالمعنى شوف مختلف
تماما. ماخذوه من المعنى العامي، نجاب يعني احضر.
بالضبط. عجل لنا قطنا، بعض الناس يفهمها خطا يعني يروح بعيد. حيوان قطنا نصيبنا، احنا نقول قطيه او قطه. فهذا النوع يحتاج إلى معرفة اللغة العربية،
اللغة العربية،
تعرفه العرب من لغتها. وكان ابن عباس يعني مميزا في ذلك، ولذلك قام الإمام الدهلوي مع السيوطي، سوى مشروع السيوطي بدأ فيه ثم كمل الإمام الدهلوي في جمع غريب القرآن على ابن عباس، سماه فتح الخبير فيما لا بد من حفظه في علم التفسير، جمع غريب القرآن على ابن عباس.
بدأ في السيوطي
بدأ في السيوطي ثم كمله يعني بالضعف تقريبا، لا الدهلوي،
الدهلوي
الإمام ولي الله الدهلوي الهندي. المستوى الرابع، المستوى الذي يعرفه راسخون في العلم، اللي هو يدخل فيه الأقوال، يدخل فيه الجواب على الإشكالات، مثلا قول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسخوا فيها، ما هو يعني هذا النوع؟ وهل الله تعالى أمر بالفسق؟ طبعا الجواب قطعا لا. طيب ما معنى الآية؟ فالعلماء ذكروا أربعة أوجه، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرا كونيا، يعني قدرنا، ففسقوا فوقع عليهم الهلاك، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا. القول الثاني أمرناهم بتقدير محذوف، أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا. القول الثالث قاله ابن عباس البخاري، قال كنا نقول إذا كثر أهل الحي أمر بنو فلان، يعني كثروا، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها يعني كثرنا مترفيها، صاروا هم الغالب في الناس ففسقوا فيها. القول الرابع على قراءة شاذة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، يعني جعلناهم أمراء وأهل سلطة ففسقوا، إذا فسدت السلطة أفسدت الشعوب. فهذا المستوى في تحليل النص والإجابة على الإشكال وذكر أقوال العلماء وحصرها، هذا يحتاج إلى متخصص في هذا الباب. إذا نحن عندنا أربع مستويات،
أربع مستويات،
أربع مستويات. أيوة. فالإنسان العادي سيفهم أغلب القرآن في القسم الأول الذي لا يجهل واحد. إذا يحسن اللغة العربية ويفهمها وكذا سيزيد مستوى الفهم عنده. إذا هو متخصص في التفسير وقارئ كتب التفسير سيزداد عنده هذا الفهم. ثم هناك طبعا جزء آخر اللي هو الفتح من الله، يعني هذه أمور ما يملكها الإنسان. الله تعالى يفتح على فلان، يعني مرات تقرأ لتفسير ابن كثير مثلا، فلما تقرأ له يعني أنا مرات أذهل الله، أقول هذا فتح من الله. يعني كيف هذا الاستنباط الرائع، كيف هذا الـ هذا الـ 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 الفائدة الجميلة. فهذه تأتي عد مع الممارسة، وتأتي مع كثرة النظر والتقليب في كلام الله إلى آخره. فإذا هذا النوع الأول اللي هو خلينا نقول الفهم. أما التفسير، أن ينقل التفسير للناس، نقول لا، انتبه، التفسير هذا يحتاج مستوى أكثر، يعني يحتاج مثلا تأصيل علمي، فيكون مثلا جيد في علم اللغة، في علم أصول الفقه اللي هو هذا يمكن من أهم العلوم. الشيخ السعدي يقول علم السيرة، يقول لا يفهم القرآن من لا يفهم السيرة. فهناك في علوم تحضيرية، يعني شوف مثلا غزوة بدر نزلت بعدها سورة الأنفال، غزوة أحد نزلت بعدها سورة آل عمران، غزوة الأحزاب نزل بعدها سورة الأحزاب، غزوة تبوك نزل بعدها سورة التوبة. إذا أنت ما قرأت هذه الغزوات لا يمكن
تفهم، ما راح تفهم القرآن،
مستحيل ما تفهم السورة هذه إطلاقا، يعني لأن هي أصلا مرتبطة بهذه الأحداث، بهذه السياقات، وذكر دروس وعبر وفوائد من هذه السورة في علم السيرة. لذلك إحنا نقول الذي يريد أن يفسر للناس يحتاج أن يطلب العلم، علم التفسير. في علوم مقدمات، ويمكن إذا وسع الوقت إن شاء الله نشرح مثلا برنامج مبسط لدراسة علم.
إحنا بس خلنا نذكر الأدوات الآن، أدوات أيوة. المفسر
أيوة.
المفسر الذي يريد أن يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى، أو يريد أن يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى
أيوة.
ما هي الأدوات التي يجب يملكها؟ أنت ذكرت اللغة، اللغة العربية،
اللغة العربية، علم أصول الفقه،
علم أصول الفقه
أيوة.
شنو فائدة علم أصول الفقه؟
الاستدلالات ودلالة الألفاظ
أيوة.
وقدرة على الاستدلال،
معرفة العام والخاص والمطلق،
معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد، الأمر والنهي والواجب. هذه إذا ما يعرفها مستحيل يعني راح يفهم كثير من كلام الله سبحانه وتعالى. التفريق بين المصطلح اللغوي والعرفي والشرعي، دلالة الألفاظ، منطوق، مفهوم. يعني مثلا يقول الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، في قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال ما حجب هؤلاء بالسخط إلا ويراه المؤمنون بالرضا. يقول ابن كثير معلقا وهذه فائدة نفيسة من إمام عظيم، يعني أخذها من دلالة المفهوم المخالفة. أي. مفهوم المخالفة، فمن اللي علمك مفهوم المخالفة؟ شلون تعرف مفهوم المخالفة؟ علم
المصول
الفقه أيوة.
السيرة تذكرت
السيرة، وأيضا طبعا احنا نحتاج أمور أخرى، يعني مثلا بعض العلماء ذكر حفظ القرآن، يكون حافظا لكتاب الله أو على الأقل جله. يعني طبعا أنا ليش أقول الكلام هذا يا شيخ خالد؟ في فترة رئاستي قسم التفسير كانت كثير من الأخوة يجون يعرضون علينا مؤلفاتهم كثير، يعني تفاجأ بأن يعني وصل، هو الآن مو بس قام يفسر، لا، ألف مؤلفا في التفسير وهو ليس عنده من هذه المقدمات شيء.
عجيب.
والله أنا قرأت أحد الكتب وكان رجل لطيف صراحة، قلت له يا فلان هذا الكتاب قد يكون جسرك إلى جهنم.
الله
أكبر، أعوذ بالله. قلت والله افتراء على الله وكذب على رب العالمين وشيء لا دخل له. والله يا شيخ. قلت له والله شو الكلام؟ قال والله أنا مجمع. قلت يا أخي ما يصير. فبعض الناس يعني
بحس إنه هو جاي
حسنية طبعا، لا لا شك، ورجل فاضل ودين، لكن مو طالب علم ولا هو متخصص في التفسير ولا عنده أي مقدمات في التفسير. هو إيش يسوي؟ أي فائدة جمع. في إخت فاضل أيضا دزت المذكرة سمتها أفلاية تدبر القرآن، كلام أعوذ بالله، يعني على بون استنباطات، لكنها مو استنباطات، هي ورضات يعني. فعرضوا عقلك على الناس، هذا مستوى متقدم جدا.
صحيح.
يحتاج إلى مقدمات ونظاره،
وفي محاضر شرعية أن الواحد يتكلم في كتاب الله بما لا يعلم.
أي. الرواية عن الله، يقول وهذا سفيان يقول الرواية عن الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتم مقدمه من النار، فكيف من يكذب على الله؟
الله.
يعني أذكر جاني مرة أخ مهندس ومعه كتاب كذا 200 صفحة، قال هذا جلست فيه 5 سنوات ولا إيش عنوان الكتاب؟ رقم 6 الرقم الأعظم في كتاب الله. طبعا أصلا قضية إعجاز الأرقام وكذا كلها يعني أصلا لا حقيقة لها ولا أساس لها، وأقصى ما في الأرقام أنها لطائف، أقصى لطيفة بس هذا
اللي يقول الإعجاز العددي.
الإعجاز العددي ما في شيء اسمه إعجاز عددي إطلاقا يعني. ولا يضر القرآن أيضا هذا بالمناسبة يعني. لكن بعض الناس مثلا لأنه تخصص هندسة ورياضيات وكذا فهو إلا يطلع من القرآن. المهم قلت لها 6 هو الرقم الرئيسي في القرآن؟ قال نعم، وأعظم شيء في كتاب الله رقم 6. قلت طيب أنا بس أكسو. أنا الآن لم أعلم عن رقم 6 هذا شيء، يوم القيامة يحاسبني الله تعالى؟ قال لا. قلت طيب شلون تقول كيف تقول إنه أعظم وأهم وأهم؟ قلت له بعدين يا أخي مشكلة الأرقام هذه أرقام ما تنتهي يعني، أنا أصلا كل رقم أستطيع أن أقلبه صحيح. بحيث يصير هو المرجع في قسمه على مش عارف إيش. في مثلا منشور تذكر كان في مشهور يعني عدد ذكر الجنة
يساوي عدد ذكر النار.
أيوة على ذكر الدنيا يساوي على ذكر الآخر، وحاطين أرقام
على ذكر السماء نفس الأرض.
أيوة بالضبط. والمضحك كاتبين عدد ذكر الرجال ضعف عدد ذكر النساء، لأن الذكر متعضلة إيش دخل اللي في الميراث يعني. المهم أنا قلت أنا بتتبع، قمت
أردت تتبع
أحصيتها ولا واحدة صح.
عجيب.
ولا واحدة أبدا يعني، ولا في يعني قلت عجيب والله يعني على الأقل واحدة يعني خربت قواعد
تعلم. زين شنو دافعهم يعني؟ يعني البعض يعني أنا يعني أنا أذكر في فترة من الفترات خرج ناس فضلاء يعني كانوا يسوقون حق هذا الكلام. صحيح. ناس يعني مشهورين في الإعلام
صحيح صحيح.
شنو مصلحتهم في هذا الأمر يعني؟ هل يريدون أن ينصرون هذا الدين عبر بعض الأمور اللي تبهر الناس ولا إيش بالضبط؟
هو شوف جت فترة الولع في سميها يعني في الإعجاز العلمي حقيقة يعني. وأصبح كل متخصص في 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 فن يعني طبيعي أصلا ليس شرعي يحاول أن يجد له إعجازا في كتاب الله حبا طبعا وسنية، إحنا هذا كله متفق عليه. فيشوف أي كلمة فيها إشارة حرف كذا يقوم يفسر على الذي يريد. فأحدث هذا حقيقة مبالغة في موضوع الإعجاز العلمي. وبالمناسبة الإعجاز العلمي أيضا في إشكال كبير جدا يعني أغلب ما يسمى إعجاز علمي هو في حقيقة إعجاز غيبي. يعني مثلا الإعجاز العلمي مراحل تطور الجنين، مراحل تطور الجنين في بطن أمه، وهذا صحيح. الجنين يبدأ مضغة علقة ثم كذا يترقى إلى أن يصل الجنين. طيب ما وجه الإعجاز؟ قالوا أن القرآن أخبر بها قبل أن يكتشفها الناس الآن. طيب معناها رجع إلى إيش؟ إلى إعجاز الغيبي.
صحيح.
أن أخبر بغيب لم يعلم الناس. إذن هو مش إعجاز علمي، إعجاز غيبي. غالب لما يسمى إعجاز علمي يرجع إعجاز الغيبي. لأن إذا قلت أن الإعجاز هو اكتشاف، نقول طيب ما في إعجاز، خلاص الناس اكتشفوه.
صحيح.
فهو ما وجه الإعجاز. إذن لابد تقول إخبار القرآن سابقا إذا رجعنا غيب. فهذا الولع بمفهوم الإعجاز العلمي والمبالغة فيه، مؤتمرات الإعجاز العلمي، منظمات الإعجاز العلمي، أبعد الناس عن هداية القرآن حقيقة يعني. وإن كان صراحة يعني لا نشك في جميل نوايا من فعله، لكن فتح الباب على مصراعيه بهذه الطريقة خلاص كل واحد سيبحث، المؤرخ سيبحث في الجانب التاريخي، الفلكي سيبحث في الجانب الفلكي، المهندس سيبحث في. طيب واحد مهندس وقدامه القرآن ماذا يفعل؟ فهو خلاص تفكيره هو أرقام يعني،
جيولوجي كذا، جيولوجي كذا
بالضبط. ولا شك أن بعض الأشياء فيها لفتة جميلة، لكن هذه المبالغة أحدثت جرعة على كلام الله، وأحدثت مثل ما رأيت في قضية رقم 6. أنا والله جلست مع الأخ هذا يعني حاولت أقنعه، وكل شوي يقول لي أنا جلست 5 سنوات، أقول والله يا أخي قضية مش سنوات، خطأ الفكرة ابتداء خطأ يعني، ما في يعني رقم جعله الله تعالى يتعبد يعني به وكذا. تعرف كان في واحد اسمه أظن محمد رشاد، هذا دعا أن رقم 19 هو رقم الأصل في القرآن وكذا، وعمل كتب ومؤلفات. وطبعا الأزهر طلع فيه قرار ببطلان هذا الكلام كله
ومنع بعد زوال إسرائيل في السنة الفلانية.
أيوة كذا. وش سوى هذا الرجل؟ راح إلى أمريكا وأسس مركز السلام يسمه مركز 19.
عجيب.
أيوة. وبدأ إيش بعدين؟ ادعى النبوة.
أوه.
أيوة. وأن هو الموحى له بهذا الرقم. أي والله. بعدين وجدوه مقتولا في الغابة. أي نسأل الله العافية.
بس أنت شيخ يعني تنفي وجود الإعجاز العلمي ولا تنفي كثرة الادعاءات اللي قاعد تحصل؟
أحسن. يعني الإعجاز العلمي
كفكرة.
كفكرة وهذا المبالغة خطأ. موجود إعجاز علمي نعم، اللي هي قضية الموافقات، قضية الإعجاز الغيبي، الإخبار عن أشياء غيبية صح. ذكر لطائف أو إشارات صحيح. لكن ليس هذا، يعني ليس هذا هو القرآن. يعني القرآن لم يأتي لبيان الإعجاز العلمي، إنما جاء لهداية الناس.
صحيح.
وذلك أول آية في كتاب الله ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى. الله تعالى يريد هداية. هذا هو المقصد. يعني افرض أنا ما عرفت مراحل تطور الجنين، ما أثره في هدايتي؟ لا شيء، ليس له أثر. صح أنه يثبت الإنسان على أن هذا كلام الله وكذا صحيح، لكن أنا في الأخير أنا مسلم، أريد أن أهتدي بالقرآن، أريد أن أكون مطبقا لحديث عائشة رضي الله عنها لما تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. أنا بهذا المستوى، كان خلقه القرآن، هذا المراد. فمفهوم الإعجاز العلمي يعني يحتاج حقيقة غرب له. يعني الإعجاز العلمي يصح بثلاث شروط، وشيء أن تكون قضية حقيقة علمية وليست نظرية، لأن كثير من الناس يفسرون القرآن بالنظريات،
بالنظريات اللي تتغير.
أيوة تتغير وتبدأ الكون انفجار المدري إيش الكبير. أن تكون اللغة العربية دالة على ذلك، لأن يعني بعضهم يجازف في تحميل الكلمة ما لا تحتمل. الثالث أن لا تلغي القول الموجود. يعني واحد منهم سمعته يقول إيش الآن فهمنا قول الله تعالى رب المشارق ورب المغارب، وجدنا في أحد الكواكب له مدري كم ثلاثة أقمار، وكل قمر له شروق وكل قمر له غروب. فماذا أحدثه الآن؟ إبطال
القول القديم.
القول القديم، وهذا لا يمكن أمة محمد تجتمع على ضلالة. قل مثلا من معاني هذا المعنى أن الأقمار التي لها غروب وشروق صح، لكن أن تنفي الأقوال القديمة فهذا كلام باطل. يعني فهذا الإشكال. يعني إشكالية أول شيء مفهوم الإعجاز العلمي، إشكالية الثانية عدم انضباطه بشروطه، الإشكالية الثالثة جعله الغاية الكبرى التي نفهم فيها كلام الله. لا ليس كذا. الغاية الكبرى لكلام الله الهداية، أن يكون كتاب هداية.
طيب الآن يعني البعض يرد شيخنا يقول الكفار كيف يقتنعون، يعني أنت الآن تقول القرآن هدى
صحيح،
والمسلم يجب أن يبحث عن الهدى بغض النظر مراحل خلق الجنين أو غيره، لكن الكافر
نعم
تبهر هذه الحقائق العلمية، أن يكون هناك في حقيقة علمية موجودة في القرآن ذكرت قبل 1400 سنة والعلم الحديث ما اكتشفها إلا للتو.
تمام، دعنا نأخذ هذا. هل الإعجاز في القرآن اقتصر على الإعجاز العلمي؟
لا طبعا
قطعا لا. في أنواع إعجاز غاية في الروعة في التأثير. مثلا الإعجاز البلاغي، الإعجاز البلاغي إلى يومنا هذا يخطف القلوب
صحيح،
يخطف الألباب. أحد الأخوة كان في بريطانيا ومعه أيام المسجل، كان يدور على الناس في ويقول لهم يا جماعة أنا معي يعني أريد أعمل بحث أثر ما تسمعه على نفسك. الناس هناك يحبون المشاركة في البحث العلمي وكذا، فيقول كنت أنا أسجل ملاحظات أشغل لهم، كان يشغل هو الشاطري سورة التين، سورة قصيرة. يقول أول ملاحظة أن الجميع يستمع بأنصات، الثاني يأخذ المسجل مني، الثالث يضعه على أذنه حتى يستغرق، الرابع ما أحد سكر مثلا أو أوقف في أثنائها، كلهم استمعوا لين انتهت. بعدين انطباعاتهم، واحد قال كش شعر جلدي، واحد قال قلبي يخفق، واحد قال شعور جميل، واحد قال سعد. يقول واحدة منهم قالت لي، واحدة عجوز كذا، قالت كأنه كلام إله.
عجيب.
لاحظ هذا الجانب البلاغي اللي احنا نفتقده. هذا الجانب البلاغي هذا اقوى.
صحيح.
اقوى بكثير يعني اثره في النفوس. اصلا القران فيه هذه الخاصيه العجيبه وهي جذب القلوب. ما يستطيع احد يسمع القران لا وينجذب له من تلقائيه من غير شعور. وصور هناك كثيرة يمكن الوقت
العزيز تقول جبير المطعم كاد قلبي أن يطير.
أحسنت قلبي يطير. وسجود المشركين لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة السجدة. كثير كثير يعني. إذن العجاز
فإذن بوابتنا لغير المسلمين ليس فقط
ليس عندك العجاز البلاغي زين عندك العجاز التشريعي هذا أقوى ترى من الباب. يعني تشريع القرآن في الجانب السياسي الجانب الاقتصادي الجانب الاجتماعي جانب العبادي مذهل مذهل. يعني الآن العالم يئن من ولاة الرأسمالية وكل كلهم يدعون للرجوع لاقتصاد الإسلام. هذا جانب بس واحد من التشريع والاقتصاد الإسلام ما بالك بغيره. الجانب مثلا الغيبي اللي في القرآن يعني من أعجب الأشياء وهذه أسلم عليها كثير من المستشرقين قالوا كيف الله تعالى يقول في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله سيصل نارا ذات لهب حكم الله عليه بأنه سيصل يعني سيموت على الكفر ويدخل نار جهنم. كان بإمكان أبو لهب أنه يقول يا جماعة ترى سلمت لو قال الكلام هذا لأبطل الآية. يعني الآية حكمت عليه بأنه مات كافرا سيموت كافرا. العجيب أنه مع وجود الآية وسماعها استمر على كفره إلى أن مات وزوجته كذلك. عجيب يعني ولا خطرت حتى هذه الفكرة بقى. طيب من يستطيع أن يتحكم بالناس إلا إله إله عظيم يعني.
صحيح.
ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون. كيف واحد يجزم بهذا الجزم لمهزوم يزعم أن الضعيف هذا سيفوز على القوي والمنتصر ولا وتحديد في بضع سنين سنوات معدودة ويحصل هذا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا هذا هذه تحديات غيبية مذهلة جدا يعني وحصرها كثير. يعني لو تحصر ماذا قال الله تعالى عن الأمور الغيبية ستفاجأ. هذه لوحدها صح. دليل على فأنا أقصد أن الادعاء أن الإعجاز العلمي هو فقط الذي يسلم بأجل الكافر غير صحيح. بل إحنا ممكن حتى نرد نفس الإرادة نقول افرض اللي قدامك الكافر هذا أصلا ليس متخصصا بهذا العلوم فهو ما تفرق معه ولا يفهم أنها موجودة وغير موجودة درجة أصلا مو عارف يعني. فأنت معناه أنت ستخاطب شريحة جدا صغيرة وهي شريحة علماء متخصصون في قضية.
حتى أخبار السابقين ترى باب غيبي كبير يسلم فيه من كثير من الناس.
قصص الأنبياء الصحابة وكان بعض كثير من إيمانهم في هذا الباب يعني. أهل الكتاب اللي أسلموا أغلبهم كان آمن اللي ما رأى من حديث عن غيبيات يعني. فالشاهد أن موضوع الإعجاز العلمي يعني فيه توسع والمفترض أنه يكون في حدود. التركيز الأكبر يكون على الهدايات في الجوانب الأخرى وإصلاح مثل قضية تزكية النفس عن طريق القرآن موضوع عظيم جدا وهو من أهم الأمور حتى الله تعالى جعله مقصد النبوة ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويزكيهم عليهم الكتاب والحكمة. دائما الله تعالى ينص على مفهوم التزكية وأن هذا من مقصد إرسال الرسل لعلم الكتاب ويزكيهم ويعلم الكتاب. فمفهوم التزكية أعظم بكثير من مفهوم الإعجاز العلمي والتركيز عليه جدا ضعيف.
صحيح.
يعني عطني مؤتمر في تزكية النفوس من خلال القرآن. يمكن تتعب وانت تبحث في ذهنك أو في لكن مؤتمر الإعجاز العلمي من السمع البصر في كل مكان في كل وقت ومؤتمرات وهيئات وخاصة يعني. فاللي حصل هو انغماس المبالغ فيه في جزئيات ليست هي المقصد.
جميل. طيب احنا بالنسبة للأدوات المفسرة الآن ذكرنا اللي هي اللغة والسيرة أصول فقه في شيء ثاني بعد ولا
قلنا حفظ القرآن يشترطه
بعض الحديث هل تعتبر أداة من
طبعا من يعرف التفسير النبوي لا يخرج عن الأقوال. طبعا احنا عندنا مادة اسمها أصول التفسير تضبط هذا الباب.
أي.
لازم يقرأ ما هي مصادر التفسير شروط المفسر ما هو المنهج في الاختلاف والإجماع كيف يتعامل مع قواعد التفسير في أربع نقاط رئيسية في هذا الباب، لابد يقرأها. يعني مادة أصول التفسير هذه هي المادة الأساس التي يفهم يستطيع بعدها أن ينتقل إلى التفسير.
جميل. من هذا الباب في شيء اسمه التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي.
صح.
ما الفرق بينهما؟
طيب طبعا لما بدأ التفسير في الأمة كان في بدايات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا كانت حاجة الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قليلة لأنهم عرب أقحاح وفصحاء وشاهدوا التنزيل وشاركوا بالمغازي، فأغلب الأحداث كانوا معايشين لها وفهمهم ما شاء الله وعقيدتهم سليمة، فكان ما في إشكاليات كثيرة. لكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم لما دخل التابعون ودخل العاجم احتاجوا أن يفسرون تفسيرا أكثر. وفي زمن الصحابة بعدهم في زمن التابعين زاد أيضا. فكان في البداية رواية، وبعدين جاء عصر التدوين في القرن الثاني، عصر التدوين لهذه الروايات. حدثني فلان عن أن أبو هريرة قال كذا، ابن عباس قال كذا،
اللي أغلبها ترجع لابن عباس ولعائشة، يعني لمجموعة الصحابة المشهورين في
اللي. أيوة بالضبط. بعد عصر التدوين، وكان هذا العصر عصر جمع فقط من غير تدخل، جاء عصر التفسير بالرأي، ذاك سموه التفسير المأثور. بدأه الإمام ابن جرير حقيقة في تفسير ابن جرير رحمه الله، عالم موسوعي مجتهد مطلق، وجمع التفسير بأسانيده، ثم زاد عليه القراءات، اللغة والشعر، الأقوال الفقهاء، أقوال في التفسير نفسه. فحتى قال بعضهم أن التفسير ابن جرير حرق مراحل التفسير.
عجيب.
يعني كانت مفترض أن هذا مستوى
في بداية القرن الرابع أظن.
أيوة بالضبط، هو 310. ف يعني هو قفز قرون بالتفسير، حتى يعني كان مفترض مثلا هذه بالقرن الرابع الخامس نصل إلى المستوى، لا هو ما شاء الله حرق مراحل. وجاء بعدها عاد فتح باب يعني الاجتهاد بالرأي في شرح معاني الكلمة. طبعا الاجتهاد بالرأي ليس معناه أنه رأي غير منضبط، لا هو منضبط،
منضبط باللغة
وبإحسان، يعني يفسرون القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بكلام الصحابة والتابعين باللغة العربية، فعندهم مصادر واضحة. ثم إذا في أقوال بين التابعين في معنى يقوم يرجح بينها بالضوابط أصولية والفقه. فظهر عندنا الجمع بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي. ثم لما تقدم العصر أكثر أصبح انفراد بينهما، صار في عندنا تفسير بالرأي بس من غير اعتماد على المأثور، باعتبار أنهم خلاص عرفوا الأقوال التي قالها الصحابة وكذا، فأيضا بدأوا يحيلون أي مسألة تحتاج تخريج، أخرجها ابن جرير في كذا، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. فصار عندنا يعني انفصال بين التفسير بالرأي، يعني خلينا نقول تفسير مأثور، بعدين مأثور الرأي، بعدين الرأي. بعدين جت مرحلة التخصص، وهي تفسير كثير من المفسرين بحسب التخصص الذي هو يحسنه. فالنحوي غلب على تفسيره النحو، الإخباري غلب على تفسيره القصص والأخبار، العقدي غلب على تفسيره ذكر الشبهات والرد على
الفقيه، بدأ يأخذ آيات الأحكام
بالضبط. صار عندنا مثلا تفسير آيات الأحكام تفسير، فخرجت بدأت الآن التخصص في التفسير، وبدأ بل التخصص حتى في جزئيات من القرآن. يعني مثلا نسخ ونسوخ أفرد لوحده، أسباب النزول أفرد لوحده، آيات الأحكام أفرد لوحده، بدأت تخرج يعني. وظهر بعد ذلك علم أسماه العلماء علم علوم القرآن، الذي يجمع من بثق من القرآن من علوم وينبه عليها ويذكرها ويشرحها ويعرف بها. فخرج عندنا مجموعة كبيرة مثل البرهان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن. فصار عندنا تفسير بالمأثور، تفسير مأثور رأي، تفسير رأي تخصص، تفسير يعني منصبغ به، بعدين تفسير بأخذ مواد معينة وعلوم معينة، يعني أشبه بعلم علوم.
لو بناخذ أبرز كتب تفسير المأثور بعدين ننتقل.
طيب عندنا طبعا تفسير الإمام ابن حاتم، هذا مطبوع وموجود.
هذا أشهر كتاب في
أيوة. وبعدها يأتي ابن جرير. ابن جرير تميز بأنه
جمع بين
جمع بينهم. بعده في القرن مثلا الخامس تفسير بغوي. الإمام السيوطي ألف كتاب رائع اسمه الدر المنثور في التفسير المنثور، مطبوع الآن في أظن 17 مجلدا تحقيق دار حجر. طبع الآن موسوعة اسمها موسوعة التفسير المنثور، قام بها مركز الإمام الشاطبي في جدة، وهي أكبر موسوعة جمعت كل الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين وتابع التابعين، يعني أربع طبقات في تقريبا 30 مجلد مطبوعة الآن طبعت، ما شاء الله تعتبر من أوسع ما كتب. والآن ما شاء الله بدأت الرسائل العلمية تأخذ منها، يعني مثلا تفسير أبي العالية، تفسير مقاتل، ما يحتاج أن يتعب نفسه خلاص، بس يجمعها من هذا التفسير ثم يعمل عليه
دراسة. كتب الحديث اللي بوبه أبواب في التفسير ما يعتبرها من تفسير المنثور؟
بلى، لكنه
بخاري مسلم
أحسن، لكنه لا يصنف كتاب تفسير، يصنف كتاب حديث وفيه أبواب، في باب فقه وفي باب عقيدة وفي باب تفسير.
جميل.
فهو جزء منه، طبعا هذه بدايات التأليف التفسير كان جزءا من الحديث
نعم.
بعدين انفصل لوحده. بالنسبة للتفسير بالرأي أشهر مؤلفاته عندنا مثلا الإمام ابن كثير، وإن كان أيضا يعني جمع بين المأثور والرأي، تفسير البغوي جمع بينهما. وهذه الكتب التي جمعت بالمناسبة جيدة، لأنها يعني ضبطت الاثنين. الإمام الشوكاني له كتاب اسمه فتح القدير، الجامع بين فني الدراية والرواية في التفسير. الرواية اللي هي المأثور والدراية اللي هي
بالرأي.
من التفاسير المشهورة الكبيرة جامع أحكام القرآن الإمام القرطبي.
نعم.
تفسير كبير في أكثر من شيء مجلد، وهو أيضا منظم جدا، يعني كان مثلا يذكر مجموعة من الآيات يقول وهذه الآيات فيها 20 مسألة ويبدأ يذكرها، الغريب، الأسباب النزول، الفضائل، المعاني اللغوية كذا إلى آخره. رحمه الله مبدع في تفسيره.
ابن عطية،
تفسير ابن عطية يعتبر من التفسير الرأي المميزة. المعاصرين عندنا مثلا تفسير السعدي، أضواء البيان الشنقيطي، وإن كان هم ابن عاشور من التفسير المميزة. طبعا في مختصرات تفسير الجلالين، التفسير تفسير الواحدي، الوجيز، في المتوسطات، وفي الكتب الكبيرة مثل ابن عاشور.
جميل. عامة الناس هل يتجهون للتفاسير اللي تكون بطريقة تفسير المأثور، ولا يقرؤون التفاسير المتأخرين؟
نعم، يعني هو التفاسير المتأخرين الإجمالية المختصرة تناسب عموم الناس. تناسب عموم الناس لأنه هو يضمن المعنى المذكور في الأثر في كلامه
بأسلوب أسهل، يعني
بأسلوب أسهل، يعني مثلا غير مغضوب عليهم من الضالين، يقول مغضوب عليهم اليهود، الضالين، النصارى. هذا حديث أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون. فبدال ما يعني يذكر النص مثلا الحديث، يقول مباشرة يفسره بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام اختصارا وعدم تشتيت القارئ. يعني
فهو يعرف المعنى الإجمالي للآية، مو شرط تخفي تفاصيلها
بالضبط. ما يدخل بالتفاصيل، لكن بعد ذلك ممكن يترقى هو لما يقرأ كتابا في التفسير. يعني مثلا المختصر في التفسير فيه أربعة فوائد مهمة جدا. الغريب ينبه عليها بالأحمر، تفسير إجمالي، مقصد السورة في المقدمة، فوائد كل وجه في تحت فوائد التربوية والإيمانية يعني ما يستحث الآية من أعمال. فهذا كتاب يعتبر مثلا متقدم أكثر، يعني مثلا لما تقرأ كتاب التفسير الميسر اللي طبع في مطبعة
مصحف
المدينة، نعم، بس تفسير إجمالي فقط من غير هذا، لا زاد إجمالي، مقصد، فوائد، التنبيه على الغريب. وأيضا لما ينتهي إنسان من التفسير المختصر ممكن يبدأ بشيء أوسع، يعني مثلا تفسير التسهيل لابن جزي رحمه الله هو تفسير إجمالي لكن يذكر الأقوال، على الأقل يذكر قولين. طيب، ويهتم بالإجابة على الإشكالات، إذا بإشكال يجاوب عليه. التفسير ابن جزي ممتاز، لكنه لأن فيه أشعرية العلماء لا ينصحون بأن يبتدأ به، يعني
اللي هو ابن جزي.
ابن جزي يعني لما إنسان يتمتن في علم العقيدة ومسمع عقيدتها يعني ثابتة إن شاء الله، خلاص يبدأ يقرأ في كتب مثل حتى ابن عاشور أو غيره من هؤلاء، ابن جامع الإمام القرطبي، البيضاوي، النسفي، كل هؤلاء علماء أجلاء عندهم أخطاء عقدية. فمن كان عنده علم في العقيدة لا بس يدخل في
العقيدة. طيب طالب العلم الشرعي بشكل نعم. عام أو إمام المسجد أو ويحس أنه هو مستوى المعنى الإجمالي تجاوزه،
تاز
بماذا ينصح؟ هل يدخل في التفسير المأثور ولا يدخل في التفاسير المشهورة مثل ابن كثير وغيرها؟
شوف، احنا عندنا علوم القرآن تنقسم إلى أربعة علوم رئيسية: علوم الحرف القرآني، علوم المفردة القرآنية، الكلمة القرآنية، علوم المعنى القرآني، علوم المقصد القرآني. علوم الحرف اللي هي العلوم اللي اهتمت بالحرف، الرسم، الضبط، تجويد، قراءات، هذه علوم اهتمت بالحرف نفسه، كيف يرسم، كيف يشكل، كيف ينطق، همها الحرف القرآني. وهذا ترى من يعني كمال حفظ الله تعالى للقرآن أن جعل هناك علماء بس تخصصهم
الحرف.
المستوى الثاني مستوى علم المفردة. كثير من العلماء اهتموا بالمفردة بغض النظر عن سياقها ومعنى الآية والكلمة الواحدة، فألفوا غريب القرآن، ألفوا المشترك القرآني، المؤتلف والمختلف، مثلا الأعلام في القرآن يشرحون كل كلمة فيها اسم أو علم. هذه العلوم اهتمت بالمفردة الكلمة. أنا حاولت أحصيها، طلعت معي تقريبا 16 علما.
عجيب.
أي 16 علم مهتمة بالكلمة القرآنية فقط. المفردة القرآنية، كلمات الأعجمية في القرآن. فسبحان الله. المستوى الثالث مستوى المعنى. علوم اهتمت بالمعنى، طبعا ما أشهرها علم التفسير، أحكام القرآن، غالب علوم القرآن في هذا الباب اللي هو علوم الجانب المعنوي والمكي والمدني. هذه كلها تهتم بالمعنى الآية وفهم الآية التفسير. المستوى الثالث الرابع العلوم التي اهتمت بمقاصد القرآن. المقصد القرآن، عندنا علوم اهتمت بمقاصد القرآن جملة، علوم اهتمت بمقاصد كل سورة، علوم اهتمت بموضوعات السورة، داخل السورة إيش الموضوعات اللي فيها. عندنا مثلا التفسير الموضوعي، ما يسمى التفسير الموضوعي، هو أيضا من هذا الباب، يأخذ موضوعا في كل قرآن. يعني مثلا أعطيك مثال للإمام ابن القيم رحمه الله، كلمة رائعة في شرح مقاصد القرآن كاملا. قال القرآن له 6 مقاصد: الأول التعريف بالله، والثاني التعريف بالطريق إلى الله، الثالث مآل السالكين لهذا الطريق، لهذا الطريق اللي هي الجنة، والتعريف بالشيطان وطريق الشيطان ومآل السالكين لطريق الشيطان.
الله،
شيء عجيب فعلا. لما تفتح القرآن تجد القرآن لا يخرج عن هذا، إما التعريف بالله، توحيد الله، ربوبيته، أسماءه، صفاته، حقوقه سبحانه وتعالى، أو التعريف بطريقه، ما هو الواجب والمستحب، افعل لا تفعل، اترك، هذا طريق الله، أو الجنة،
المآل.
أو يعرفك بالشيطان، الشيطان لك عدو فاتخذه عدو، وإنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، ما هي وسائله في الدعوة، كذا، يدعو الكفر، الشرك، البدعة الكبيرة، الصغيرة، الانشغال بالمفضول عن الفاضل، يعني ما يخليك له. طيب لو سلك الإنسان هذا الطريق ماذا سيكون له؟ نسأل الله العافية، مآل السالكين اللي هو النار. هذا حديث فقط عن مقاصد القرآن. الذي يدخل أصلا القرآن وهو فاهم مقاصد هذه الستة يعرف أهمية القرآن، وأن فيه شيء لا يوجد في غيره. يعني هذه الستة لن تجدها في كتاب أبدا إلا في القرآن. حديث عن الله، لاحظ الآن كم آية في كتاب الله ختمت باسمين من أسماء الله، وهو الحكيم الخبير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم. ليش؟ الله تعالى يعرف بنفسه. لماذا كانت أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي كلها تعريف
بالله. بالله
كلها تعريف بالله. عشر جمل فسرها ابن كثير قالوا في هذه عشرة جمل كلها تتحدث عن الله.
الله
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة وأنت ماشي. فعلم المقاصد علم يهتم بذكر المقاصد الإجمالية. بعضهم ذكر أن مقاصد القرآن واحد وهو الهداية، بعضهم قال اثنين تحقيق المصالح ودفع المفاسد، بعضهم قال ثلاثة تحقيق التوحيد وإثبات الرسالة وإثبات البعث، بعضهم قال أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية. أنا حاول تحصيها لي فيها بحث في مقاصد القرآن. طيب أرجع مرة ثانية
اللي هو طالب العلم.
طالب العلم طالب العلم المفترض يبدأ بهذه الأربعة في البدايات من هذه الأربعة علوم. أهم علم في الحرف التجويد، يبدأ مثلا بتحفة تحفة الأطفال والغلمان في تجويد،
يتعلم تجويد ويعطي كل حرف حقه
بالضبط نطقه. هذا أهم شيء الآن في هذا المستوى. في باب الكلمة والمفردة القرآنية يتعلم علم غريب القرآن. وأنا أنصح بكتاب هذا الإمام ولي الله الدهلوي فتح الخبير، جدا رائع جدا رائع.
اللي هو كتاب
فتح الخبير.
فتح الخبير
إيه الإمام الدهلوي، تقريبا هو بستين صفحة يمكن مع التحقيق انتفخ لكنه صغير يعني. ممكن مثلا الدكتور أحمد خذيري له أيضا
السراج،
السراج الله يفتح عليك، وفي كتب كثيرة في غريب القرآن. المستوى الثالث مستوى المعنى، يقرأ كتابا مختصرا في التفسير، المختصر التفسير، زبدة التفسير، تفسير ميسر، هذه كلها رائعة وجميلة، وميزتها أنها تعطيك المعنى الإجمالي من غير دخول بالتفاصيل ولا تشديد. مستوى المقاصد من أروع صراحة الكتب في هذا الباب، وهو مختصر جدا وجميل ولذيذ، كتاب الشيخ السعدي تيسير اللطيف المنان. اختصر فيه كتابه تيسير
الكريم الرحمن.
الكريم الرحمن
أي.
تيسير الكريم الرحمن تفسير معروف، قام الشيخ السعدي واختصره مرتبا لموضوعاته. فأخذ آيات العقيدة بدأ فيها وشرحها، آيات الفقه أخذها وشرحها، آيات قصص الأنبياء، آيات السيرة النبوية، آيات الأخلاق يعني. في 200 صفحة. لكن عندي أنا والله أن هذا كتاب أنفع من
عجيب.
أي والله شيء عجيب، كتاب رائع يعني. أنا لابد يعني كل شهرين ثلاثة أرجع له
عليه.
لازم يعني مفيد جدا، وختم الكتاب بقواعد وفوائد. سبحان الله رجل هذا موفق يعني الشيخ سعد رحمه الله. فإذا قرأ تحفة الأطفال وفتح الخبير خلينا نقول زبدة التفسير مثلا وكتاب الشيخ سعد تيسير لطيف المنان، الآن صار عنده أساس قوي جدا لانطلاق في علم التفسير. يستطيع بعد ذلك يترقى مثلا بدل التجويد ينتقل إلى علم مثلا القراءات مثلا أو قراءة القراءات أو علم العد أو علم الرسم يأخذ عنها. في العلوم المفردة بعد الغريب يدخل في المشترك، يعني يسمونها سابقا يسمونها الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر. التفسير يقوم يدخل في تفسير أوسع شوي مثل تفسير الشيخ السعدي، تفسير ابن جزي. في المقاصد يبدأ مثلا بعلم مقاصد السور، هو من العلوم الجميلة والمهمة، خصوصا العلوم أو الكتب التي تهتم بتأصيل علم المقاصد وليس بالتطبيق العملي. أنا عندي كتاب اسمه مقاصد السور وأثره في تدبر القرآن الكريم، تحدثوا فيه كيف الإنسان يستطيع أنه يستخرج المقصد السورة عن طريق عشر خطوات. يعني إن شاء الله يكون لها لقاء.
هذه راح نسولف عنها إن شاء الله. طيب بالنسبة حق أنا طلع على بالي شغلة إن شاء الله إذا ذكرتها بسألك. طالب العلم الآن هل مطلوب منه أن يقرأ التفسير كاملا من سورة الفاتحة إلى الناس، ولا يكفيه أن يختار بعض الصورة ويفهم معانيها عشان ينتقل من مستوى إلى مستوى؟
يعني أنا في ظني أنه لا يكون طالب علم إذا لم يقرأ تفسيرا كاملا أبدا. يعني طالب علم يقرأ كتب الفقه، كتب العقيدة، ولا يقرأ تفسير
كتب الخلاف العالي، ولا يقرأ
تفسير ولا مختصرا. أذكر في الكلية طلبت من الشباب طلاب، إحنا صار عندنا في مقرر بحث في كل مادة فيها بحث. فقلت لهم ما بي منكم بحث، أنا بيك تلخص لي كتاب زبدة التفسير. قلت له طريقة التلخيص سهلة، أنا بقول لكم شلون تلخصون. اكتب ما كان جديدا عليك، جيب دفتر، لا تلخص المعنى، لا لا الجديد عليك، يعني كلمة غريبة أول مرة تسمعها، سبب نزول أول ما تدري عنه، معنى الآية ما كنت تنتبه له، بس اكتب الجديد. يعني في الجزء يمكن يطلع له صفحة صفحتين
بس،
بس ما بمك أكثر منه. وبدأوا الشباب فعلا، فلما انتهوا قالوا ليش أنت يعني طلبت من الجديد؟ قلت له الجديد معناه الذي لم تلخصه أنك تعرف المعلومة سابقا. فالجديد هو هو زبدة هذا الكتاب الذي أنت تريد أن تحفظه الآن. هذا اللي معك الملخص هذا 20 صفحة أو 30 صفحة، راجعه حتى تستحضره، اقرأ مرتين ثلاث حتى خلاص أنت الآن ضبطت كتابا في التفسير كاملا، إما سابقا كنت عارف المعلومة أو جديدا وقد ضبطتها باستحضارها من كثرة الترداد. فكثير من الطلاب يجوني يقول والله أول مرة نقرأ كتاب تفسير، يعني احنا طلاب شريعة وصلنا سنوات أول مرة نقرأ كتاب
تفسير.
وفعلا حسوا بشيء من ال يعني صح تعبير التخمة العلمية، يعني يعني يقول أول مرة يعني انتبه لنا في معاني وكذا. قلت لها للأسف كثير من الناس ينظر القرآن نظرة بس أجر، ناخذ الحرف بعشر حسنات وانتهينا، يعني ما ينظر له إنه كتاب علم وكتاب هداية وكتاب نفع هو الأصل. فنعم لا يصلح أن يكون طالب علم إلا ويقرأ على الأقل مختصرا في التفسير على الأقل.
جميل جميل.
طيب لا ولا يتوقف،
إيه؟
يعني من انتهى خلاص يبدأ بالمشروع الثاني مختصر آخر أو كتاب أوسع وكذا.
طيب التدبر أين موقعه؟
التدبر هو مرحلة متقدمة في التفسير. التدبر طبعا احنا عندنا أربعة أنواع في مستويات الناس في التدبر. عندنا تدبر عموم الناس، وهذا المستوى يعني كل الناس يقدرون يتدبروا، خصوصا في المعاني اللي ذكرها ابن عباس الذي لا يجهله أحد. يعني واحدة حدثنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه قال في أيام أبي يوسف الطين كان المسجد دائما يصلون المغرب والعشاء برا، المسجد الطين ما في مكيف فيدشون عشان الحر، لكن إذا جت البراد يصلون برا يعني. فاللي يمر بجنب المسجد يستمع لقراءة الإمام. ففي واحدة زعلت من زوجها وخرجت من بيت زوجها إلى بيت أبيها والمسجد بينهما، فتمر على المسجد يعني. فهي مرة كذا سمعت الإمام يقرأ لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني مشقة وتعب. فقالت هي اي والله كبد، ورجعت لزوجها. يعني هي فهمت ان الدنيا كبد سواء انا بيت زوجي ولا بيت ابوي، يعني نفس الشيء يعني، فلا فائده من ذهابي يعني. فتدبرت الايه واثرت فيها عملا ورجعت الى زوجها. فهذا تدبر مفتوح للناس، يعني ان يفهم الايه مقصدا وتخالط يعني تخالط شيئا في قلبه، خصوصا اللي يلامس، خصوصا يعني كل موقف فتأتي الآية سبحان الله كأنها تتحدث عن هذا الموقف. يعني
نقدر نقول ان التدبر هو الغاية
طبعا،
والتفسير هو الوسيلة.
احسنت، الوسيلة التفسير والقرآن والتدبر غاية. قال الله تعالى كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبر.
نعم.
فجعل الله تعالى الغاية التدبر. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية شد في العتاب، لأن يعني حكم على الذي لا يتدبر بأنه مقفل القلب. المستوى الثاني مستوى المتخصصين، تدبر المتخصصين في غير العلوم الشرعية، مثلا سياسي أو
طبيب
أو كذا، يعني يفهم من القرآن بعض الأشياء لا يفهمه غير. مرة كنت أسمع الدكتور عبد الله النفيسي فقال الغرب لا يريد للمسلمين أن يملكوا سلاحا حتى يصبحوا غنيمة سهلة كما قال الله تعالى. لهم يوم كان قال كما قال الله تعالى، أنا يعني
تشوف الاستشهاد.
أيوة أقول إيش هذا؟ قال الله تعالى كما قال الله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون على أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قلت ما شاء الله، يعني استنبطها سياسيا وعسكريا. مرة كنا في حملة، كنت أنا مرشد في الحملة. المهم فكانوا جايبين شيف الشيراتون يقول لي يطبخ ويضبط، حقيقة رجل طيب، وكان في حضر معي في الصلاة. فأنا كنت في إحدى الدروس تكلمت عن موضوع التدبر، وقلت لازم يا جماعة تدبرون، ولا سيما أنت متخصص، حتى من تخصصك تقدر تدبر يعني. فجاني ثاني يوم قال لي شيخ، يعني أنا في الأخير طبخ، يعني صير تدبر وتخصص الطبخ. قلت له يصير. قال إحنا عندنا في مسابقات الطبخ تقوم على معيارين، لذة الطعم وجمال المنظر الصحن.
عجيب.
إيه. فيقول إذا طعم لذيذ قطعا مؤثر، وأيضا الصحن يكون مثلا يحط مش عارف إيش، خيارة الشكل والطماطم أدري إيش كذا يرتبه. قال وجدت هذا في القرآن.
عجيب.
قلت عجيب وين؟ قال في قول الله تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين.
الله.
قلت عجيب والله. قلت هذا والله. قال هذا تدبر. قلت والله تدبر.
سبحان الله.
فهو لأنه أصلا يعني شغله في الطبخ والطعام وكذا، ينتبه لآيات الطعام، ينتبه انتباه خاص. إذا عندنا تدبر، أطباء مثلا ينتبهون لأشياء، المهندسين، وهذا لطيف يعني، بس أهم شيء أنه يعرضه على متخصص
يعني، لا بس وفق ضوابط يعني، ما يكون
أحسنت. يعني لا بس أنت تدبر، لكن لا تحدث بها حتى تعرضه على متخصص يجيزها لك.
جميل جميل.
الثالث اللي هو أوسع مستوى التدبر هو مستوى الشرعيين ومتخصصين في العلوم الشرعية. هؤلاء عندهم من علوم الآلة وعلوم الفهم للقرآن ما ليس عند غيرهم، فهم يدرسون علوم الشريعة كاملة، الفقه والحديث والتفسير والعقيدة، يدرسون علوم الآلة، اللغة والنحو، أحيانا يقرون بعض البلاغة وإلى آخره. فمجموع هذه العلوم تؤهله لأن يكون فهمه لكتاب الله أعظم من غيره. وبالتالي هذا يعني أعلى من المستويين من عموم المسلمين أو المتخصصين في غير العلوم الشرعية. فالمتخصص في العلم الشرعي لا شك أنه مؤهل أكثر من غيره. في مستوى رابع اللي هو مستوى ما ذكرت لك قبل قليل، مستوى الإيماني الذي يكون بفتح من الله سبحانه وتعالى. و يعني مثلا ابن القيم رحمه الله ذكر مرة فوائد سورة يا أيها الكافر، ذكر فيها أكثر من 100 فائدة، ثم قال وإن هذا مما استملاه القلب ولم أنقله من أحد، وذلك فضل الله يتيما يشاء، ولم أظن أنني أستطيع أن أذكر 100. هو نفسه يعني
الله.
إيه لكن سبحان الله توفيق من الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية رحمه الله كان لما يقرأ في بعض الأشياء ويفسر يقول والله كنت يعني يفتح الله علي في فهم كتابه شيئا كان يتمناه المفسرون بالسابق، في مغاليق كذا مو عارفينها فيفتحها الله تعالى. الشيخ السعدي رحمه الله كان إذا اعتكف في العشر أواخر ألف مجموعة من كتبه في العشر أواخر، مثل كتاب قواعد الحسان، كان من أروع الكتب، كانها فتح من الله سبحانه وتعالى. يعني تعرف الصفاء، جسد الصفاء والإيمان والقرب من الله تعالى تجعل إنسان أبعد عن علائق الدنيا وشواغلها ومفاتنها، فتجد أن سبحان الله ينفتح قلبه ما لا ينفتح لغيره، وهذا مستوى يعني توفيق
صحيح.
من الله سبحانه وتعالى. هذه الأربع مستويات في فهم الناس لتدبر
الشرعيين. الشرعيين يعني كثير منهم خاصة غير متخصص بالتفسير
نعم
يغوص في تخصصه.
صحيح.
يعني الفقيه يغوص في مسائل الفقه ويشرق ويغرف في كتب الفقهاء.
صحيح.
لكن يمكن ما قضى شيء لي في تدبر او يعني قراءه كتب التفاسير، وهذا هذا تقصير حقيقه
لا شك.
وفي ذات الوقت يقصر يعني حقيقه كلنا نحس ان احنا دخلنا في تخصصنا لكن احنا ضعاف في التفسير، في الحديث، في صح. كذا. فمع ان علوم الشريعه تتكامل
طبعا،
يعني لابد ان لطالب العلم الشرعي ان يعني علومه كلها تتكامل.
صحيح صحيح.
ف يعني هل هذا يطعن في طالب العلم انه هو
يعني هو شوف وجود الثغرات العلميه في البرنامج طالب علم هذا يحصل كثيرا، لكن الموفق من عرف اماكن الضعف فيها وقواها. يعني فانت عندك مساحة مفتوحة وفرشة مفتوحة للعلوم الشرعية التي أنت تدركها، وكل أعلم بنفسه، كل بصير بنفسه، وإن مثلا المكان المكشوف الذي فيه ضعف هنا ينبغي له أن ينطلق منه. وسبحان الله، شوف البرامج نحن في العلم الشرعي، البرامج اللي يذكرها مشايخ كذا، يخليك تبدأ بداية من السلم الأول في طلب العلم متساوي. فأنت مثلا تحفظ الأجرمية في النحو، والأربعين النووية في الحديث، مثلا الأصول الثلاثة في العقيدة، في القرآن تبدأ مثلا بجزء،
تبدأ في المختصرات،
تبدأ المختصرات متساوي.
أي.
ثم تنتقل بعد ذلك إلى
مستوى بعد
متوسطات، بعدين عالي. يجعلك دائما لا بس تتخصص، لكن تجد أن عندك في توازن كبير في العلوم الشرعية. يمكن مميزات العلم التفسير هو هذا الربط بين العلوم، أنك لما تقرأ في التفسير تحس أنك مرتبط بعلم اللغة، صح، بعلم الفقه، بعلم العقيدة، فتحس بتوازن كبير في ارتباطنا.
جميل جميل. طيب إحنا شيخ بنمر على بعض المصطلحات، نبي بس نعرف شو المقصود فيها.
يلا على بركة.
علم المناسبات أو مناسبات السور أو مناسبات
علم المناسبات من العلوم المهمة في التدبر، أهم علم التدبر، بل يقول الرازي أكثر لطائف القرآن في المناسبات. المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة، في العلوم في القرآن المناسبة هي العلاقة ما بين آية وآية وسورة وسورة. الإمام البقاعي عرفها تعريف جميل، يقول هو علم يعرف منه علل أجزاء القرآن. علل أجزاء
القرآن
يعني حكم وأسباب الربط بين أجزاء القرآن، أجزاء القرآن سواء كانت سورة وسورة وآية وآية. فعندنا مثلا القسم الأول اللي هو مناسبات بين السور، مناسبة بين السورة والتي تليها، المناسبة بين مقصد السورة ومقصد السورة، مناسبة بين خاتمة السورة ومطلع السورة. تقريبا عندنا أربع أنواع أو خمسة. علم المناسبات في الآيات، الآية الواحدة فيها تقريبا خمسة أنواع من المناسبات، مناسبة بين الآية والتي تليها، مناسبة بين الآية وخاتمتها، المناسبة بين المعطوفات، المناسبة بين المفردات المعطوفة أو الجمل المعطوفة، المناسبات في بين القسم المقسم به والمقسم عليه. يعني لاحظ مثلا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم فيه ثلاث مميزات واضحة: إضاءة، ارتفاع، هداية، الناس تهتدي به. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام، مرتفع يضيء للناس وهداية. فالله تعالى أقسم بما له علاقة بعدم الضلال، قال والنجم إذا هوى
ما ضل
صاحبه. فهناك علاقة مناسبة بين المقسم به. كل القرآن القديم له كتاب اسمه أقسام القرآن، بس يتحدث عن هذا الباب، ما هي المناسبة بين كل قسم والمقسم به. المناسبة بين الآية وخاتمتها، يعني ما من آية إلا وتجد خاتمتها لها علاقة. يعني إما بأسماء لله سبحانه وتعالى، مثلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم. غفور رحيم علاقتها بالدعوة إلى التوبة واضحة، ومنها قصة الأعرابي.
هذه تعين الحفاظ علم.
أي جدا. حتى غير الآيات، طبعا في رسالة ماجستير اسمها ختم الآيات بأسماء والصفات، جمع هذه الآيات وحاول. طيب حتى لو كانت الآية مختومة بغير أسماء والصفات أيضا في علاقة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه
تحشرون.
إيش دخل الحشر يوم القيامة بالحج؟ قال العلماء الحج حشر أصغر، فلما انتهى الحشر الأصغر ذكرهم بالحشر الأكبر، قالوا اعلموا ترى كما حشرتم ستحشرون يوم القيامة. هذه المناسبات كثيرة في القرآن، يعني مثلا المناسبة بين الجمل المعطوفة، كل جمل معطوفة بينها علاقة. مثلا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، علاقة واضحة. حتى يحفظ الله تعالى على الإنسان فرجه يحتاج إيش؟
يغض بصر.
يغض بصر. وسمعت يعني أحد الفضلاء يقول يعني الله تعالى ذكر في هذه الآية أدنى ما يكون في شهوة الرجل مع النساء وأعلى غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، فدل على تحريم ما بينهما.
الله.
واستدل بها على تحريم مصافحة المرأة.
جميل.
قال هذا مما بينهما. هذا فائدة نفيسة صراحة.
طيب علاقة بداية الصورة مع نهايتها هذه تعتبر مناسبات؟
هذا يدخل في مناسبات الصور.
أي.
أول الصورة مع خاتمتها. يا قلت لك خمسة.
أيوة.
في مناسبات أيضا غير الصور وغير الآيات، المناسبة بين الأوصاف ما اتحدت لفظا أو معنا أو وصفا أو قراءة. مثلا الثقيل في القرآن كله ما جاء وصف الثقيل إلا في موضعين، يوم القيامة والقرآن إن سنلقي عليك قولا ثقيلا،
يوم القيامة
يوما ثقيلا في سورة الإنسان. فما العلاقة بين القول الثقيل واليوم الثقيل؟ لا ينجيك في اليوم الثقيل
إلا القول
الثقيل. إلا القول
الثقيل. الله.
فهذه العلاقات تيم ذكر مثلا الصبر الجميل والهجر الجميل، يعني ذكر هذه لكل ما وصفت بالجمال وتكلم عنها جمعها. الهجر الجميل، الصفح الجميل، والصبر الجميل. وكل واحدة ومعناها صبر جميل بلا شكوى، صفح جميل بلا معاتبة، والهجر الجميل بلا أذى. وفي أيضا السراح الجميل اللي هو الطلاق.
صح.
قال فسرحونا سراحا جميلة، يعني سراح بالانتقام، طلاق بالانتقام، كما هو للأسف واقع كثير من الناس. إذا طلق الرجل مرأة والمرأة تطلق من الرجل انتقمت وقضايا وكذا، الله تعالى سراح جميل. القراءات، أنت يعني أقرب إلى القراءات. إحنا عندنا علم التوجيه قراءات، لكن علم المناسبات أخص من علم التوجيه. علم التوجيه يقولك مثلا هذه الآية معناها كذا وهذا وجهها، هذا معنى الآية. علم المناسبات يربط بينهم. مثلا فأزلهم الشيطان عنها، فأزلهم الشيطان عنها. فيقول كثير من المفسرين لما زل زال، فأزلهما أوقعهما في الزلل، فأزالهما عن الجنة. طيب ما سبب الإزالة؟ الزلل.
الزلل. نعم.
فهذا نستفيد منها أيضا فائدة تربوية، أن الزلل والذنوب تزل بالإنسان عن مواطن الخيرات. يكون طالب علم مثلا بسبب الذنوب يبتعد، يحفظ القرآن بسبب الذنوب
نسي،
ينصرف. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. وقرنا من القرار، وقرنا من الوقار. فعلى قدر قرارها يكون وقارها.
وقارها.
يعني هذا الشيخ باز نبه عليها في رسالة، قال على قدر قرار المرأة يكون وقاره، وإنما يضعف وقار المرأة على كثرة خروجها. لذلك الله تعالى أمرها بالقرار. بالقرار. بالمناسبة الأمر هنا بين الوجوب والاستحباب، يعني ما أحد قال بالإباحة. يعني المرأة خروجها إما لضرورة أو لحاجة ولا الأصل تبقى. هذه كلها في باب المناسبات. إذا نحن عندنا خمس مناسبات في السور، خمس مناسبات في الآيات، أربع مناسبات في ما سوى ذلك، مجموعها 14 نوع من أنواع المناسبات.
ما شاء الله.
الذي يعني يستدركها أو يتمرس عليها ينفتح له باب كبير في تدبر القرآن.
من أكثر من
مو دعاية بس عندي كتاب هذا اسمه.
جميل. جميل. لا بالعكس، أنا كنت بسألك سؤال. أبرز المؤلفات أو المراجع اللي ممكن يرجع لها الإنسان.
اسمه علم.
كتابك المناسبات. أولاً.
علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن.
جميل.
في كتاب لأخونا فايز السريح. المناسبات من كتاب ابن عاشور.
اي موسوعه سواها اربع مجلدات
ما شاء الله، اربع اجزاء. وهذا جميل، يعني وين كان هو جانب تطبيقي لكنه جميل صراحه جدا. يعني يمكن اللي عندي انا جانب تاصيلي اكثر في هذا الباب. والعلماء بدأوا يهتمون بهذا كثيرا. السيوطي
قديما هل كان مهتم فيه في جانب؟
يعني السيوطي مثلا له تناسب السور في تناسق الدرر في تناسب السور، تحدث بس عن تناسب السور. الإمام البقاعي طبعا رافع راية هذا الباب، وألف كتابه في التفسير
في بعد أظن كتب في مناسبة تناسب المطالع والتناسب.
أيوة آيات السيوطي. هو أيضا السيوطي له اسمه
مؤلف صغير أظن.
أيوة
شيء في المطالع يعني.
أيوة
في مطالع الصور.
أي في 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 التنا في المناسبة بين المقاطع والمطالع.
أيوة أيوة.
يعني اهتموا فيه كثيرا خصوصا في المتأخرين بدأ يعني يبرز الاهتمام خصوصا في بعض أنواعه. يعني بعضهم مثلا اهتم فقط بباب الصور، بعضهم اهتم بباب الآيات.
هل التناسب مضطرد يعني؟ يعني كل صورة لابد أن بدايتها ونهايتها متناسبة؟
نعم هو مضطرد لكن لا يلزم معرفته. يعني قد تهتدي له وقد لا تهتدي له. لأن في الأخير هو علم اجتهادي.
صح.
وقد يعني لا يظهر يعني يحتاج إنسان يبذل جهد حتى. لكن قطعا الله تعالى ما تكلم كلاما ولا وضع شيئا إلا وهذا الموضع في مكانه له أثر. يدلك على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الحج وذهب إلى الصفا اللي في رواية مسلم أبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة مش عارف، فبدأ بالصفا مع أن الآية معطوفة بالواو الذي لا يقتضي الترتيب.
صح.
إن الصفا والمروة يعني معناها ممكن تبدأ أي واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به. إذن ما بدأ الله به له خصوصية. في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. يعني شوف ما بدأ الله به ابدأ به. فكون الله تعالى يبدأ مثلا بالبقرة ما يثني بآل عمران بينهم علاقة، ولذلك جعل لهم فضل خاص.
صح.
الزهراوي قول النبي عليه الصلاة والسلام في تقسيم السور إلى طوال ومثاني ومين ومثاني ومفصل أيضا، هذا يدل أن في خصوصية بين كل نوع من هذه الأنواع الأربعة. تقريبا كل سورتين بينهم علاقة. الإمام السيوطي ذكر هذا في كل القرآن من أول آخر. يعني قد لا توافقه في بعض الأشياء في اجتهاد، لكن في الأخير هو اجتهاد صحيح. يعني اجتهاد صحيح في أن فيه مناسبة، لكن الاهتداء إلى عين المناسبة هذا اجتهاد وتوفيق أيضا.
جميل.
الله يسبحانه
وتعالى. جميل جميل. طيب مقاصد السور
تجاوزنا الساعة.
لا لا عادي شيخ، احنا مرتاحين مستانسين
معك ما شاء الله.
مقاصد السور، مقصد السورة او
علم مقاصد السور.
انت ذكرت مقاصد القرآن،
احسنت، هو اخص من علم مقاصد القرآن. هو علم يهتم بالموضوع الرئيسي في السورة الواحدة.
جميل.
يعني مثلا سورة الكهف الوقاية من الفتن، ولما تدخل في سورة الكهف فعلا تجد ان الله تعالى تحدث عن فتنة الدين في قصة اصحاب الكهف، فتنة المال في قصة صاحب الجنتين، فتنة المنصب في قصة
القرنين،
القرنين، وفتنة العلم مع
موسى الخضر.
موسى الخضر. فإذا الإنسان في حياته لازم يمر بإحدى هذه الفتن أو أحيانا كلها بحسب المستويات يعني من عمره. وبالمناسبة هذا السبب مشروعية قراءتها كل جمعة، لأنها تعالج فتنة المال عند هذا، وفتنة الدين عند هذا، وفتنة المنصب عند هذا. فتربي الناس كل
صح
كل اسبوع كل اسبوع. فمقاصد السور علم،
وهي تقي من فتنه الدجال.
واحسنت، هي تقي من الفتنه الاعظم. طيب وين فتنه النساء؟ ما ذكرت، نقول افردت بصوره خاصه لخطرتها وهي سوره النور. ذكر الله تعالى فيها 14 وسيله، كما ذكر الشيخ بكر ابو زيد في كتابه الرائع حراسه الفضيله. ذكر 14 وسيلة لحماية الإنسان من الوقوع في هذا. فمقصد السور هو الموضوع الرئيسي. بعض الكتب ذكرته لك ابتداء، مثل كتاب المختصر في التفسير، أول ما يبدأ بتفسير أي سورة يذكر العنوان
مقصد السورة.
مقصد السورة. بعضهم يذكرها في تأصيلي. أنا أيضا عندي كتاب اسمه مقصد السورة. هي مناسبة، هي حقيبة أصلا. حقيبة التدبر. الكتاب الأول 4 أجزاء، مقدمات في تدبر القرآن ومدخل. الثاني مقاصد السور وأثرها في التدبر، المناسبات وأثرها في التدبر، دلالات الألفاظ الوضعية وأثرها في التدبر. فهو حقيبة أصلاً،
هذه حقيبة
للتدبر، وسوي أنا فيها دورات.
جميل.
والحمد لله يعني فيها صار فيها خير عظيم، اللهم لك الحمد يعني. وهو مطبوع، كتاب مطبوع، وماس من هديه هدايا أيضا يعني.
أي.
يعني حتى لا يقول
أنا ناطر الهدية شيخ.
أبشر الله. أبشر. فهذا الجانب التطبيقي.
جميل.
يعني كثير من الكتب عندها التطبيق. في الجانب التأصيلي اللي هو مثل الكتاب هذا. يعطيك شلون تطلع أصلا المقصد يعني. يعني مقصد أيضا له 10 خطوات تستطيع بها أن تخرج مقصد الصورة. في خطوات حول الصورة أو ما هي نقول الوسائل النقلية، مثلا لازم تطلع أسباب النزول، المكي والمدني، تنتبه لأسماء الصورة. هذه الأشياء كان لها فضائل، خصائص. خصائص الصورة أحيانا تكون مثلا صورة لم يبدأ بها ببسم الله التوبة، هذه خصيصة لازم تنتبه لها، لها أثر في المقصد. هذه وسائل نقلية. في أسباب وسائل عقلية، مطلع الصورة، خاتمة الصورة، موضوعات الصورة، الكلمات المكررة في الصورة.
أي.
مثلا سورة الرحمن، ليش الله تعالى يكرر في أي آلاء ربكم تكذبون؟ سورة المرسلات مثلا،
ويل
ويل المكذبين. أحسن. فتجد بعض الأشياء يعني إذا تأذن لي سريعا يعني ما راح أطول.
أنا لاحظت شيخ سورة الإنسان
أيوة
فيها كثير ذكر الشرب.
أحسنت.
إن الأبرار يشربون من كأس.
أي أحسن.
أي.
طيب شوف أنا بقرأ لك الوجه الأول من سورة الجاثية. وأنت ستعلم بوضوح يعني ما هي الكلمة المكررة. وأيضا المستمعين. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلو عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم يسمعوا آيات الله تطلع عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من وراء جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا لم يتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم، هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، الله الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون.
آيات
آيات واضح تقريبا 9 أو 10 مرات.
صح.
خلاص انتبه، هذه الكلمة تدل على أن هناك أثر كبير في مقصد السورة. لذلك سورة الجاثية مقصدها آيات الله الشرعية والكونية وموقف الناس منها.
الله.
كل الحديث عن هذه الآيات.
يعني تكرار المفردة تدل.
أحسنت. تكرار المفردة، تكرار الآية. القيم يقول تكرار الحرف. تكرار الحرف أحيانا مؤثر. يعني ذكر هذا كتطبيق على سورة قاف، قال حرف القاف فيها يقرع في كل شوي يعني، كان لأن حديثه عن يوم القيامة. فمقاصد السور الجانب التأصيلي يساعدك أنك لما تدخل تعرف، تقدر تستنبط أصل مقصد السورة. في موقع جميل جزاه الله خير يعني طلب مني إشرافا عليه، اسمه حصاد التدبر.
حصاد التدبر.
أي. فيه زاوية اسمها مقاصد السور.
مقاصد السور. جميل.
إيش سوى صاحب الموقع؟ حصر كل قول قيل في مقصد السورة. فأنت مثلا لما تضغط هذه الزاوية تطلع لك كل سور القرآن. تضغط مثلا سورة البقرة فرضا، يطلع لك ما شاء الله 15 قول من قال به. فهذا إيش ميزته؟ يساعدك على الأقل في الوصول إلى المقصد بعمومه. أحيانا مثلا ما تجد خلاف، أحيانا تجد خلاف بسيط، أحيانا تجد كلمات تدور في فلك معين، فتستطيع مجرد قراءة أقوال العلماء في مقصد السورة أنك تهتدي إلى مقصد السورة إن شاء الله.
جميل جميل.
هذا موقع موجود يعني.
كتابك شيخ وين حصله؟ يحصل الناس في المكتبات؟
موجود، الحقيبة كاملة تباع. ممكن أيضا تباع مفردة يعني.
ممتاز ممتاز. طيب أنا شيخ بسألك عن شخصيات يعني عموما الناس يمكن قاعد تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي، نختم معك في هذا
الموضوع
يعني. ممكن معاصرين، ممكن يعني توفوا قريبا او قديما يعني.
ايوه.
اشتهروا حقيقه عند الناس بالتفسير.
أيوة.
ابي رايك حقيقه في يعني كلامهم وحديثهم في التفسير.
جيد.
من باب انه يعني معرفه الناس حقيقه.
أحسنت.
بمن أحسنت. يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى. أحسنت. مدحا او ذما يعني بحسب حاله.
طبعا طبعا.
مثلا الشيخ محمد متولي الشعراوي اشتهر صراحه
صحيح
في التفسير.
الشيخ محمد طول الشعراوي تفسيره في الجانب اللغوي مميز، في جانب تبسيط المعلومة هو مبدع. يعني اللي يحضر عنده تلقى مثلا كبار وصغار ومتخصصين وعوام وكذا، والكل يخرج مبتسم ويضحك ومستفيد. فهو يعني مميز في توصيل المعلومة جدا مميز. لكنه مثلا في الجانب الأثري ما يهتم بهذا الجانب، سواء
هو نوع ما يبسط لعامة أيوة الناس.
يعني هو فكرته تبسيط القرآن ومعانيه لعام الناس، فهو من هذا الباب جيد. من هذا الباب في الجانب العقدي أميل إلى عقيدة الأشاعرة،
أي
لكنه حقيقة أنه كان قرب القرآن كثيرا إلى الناس.
جميل. طيب الشيخ صالح المغامسي أظن كان عنده كذلك تفسير أيوة. مصور.
هو الشيخ صالح المغامسي أصلا تخصص لغة وليس شرعي يعني،
أي.
فكان اهتم بهذا الجانب اللغوي في التفسير، وأنا ما لا أعرف له كتابا، كان له بعض اللقاءات في الجملة لا بأس بها يعني، لا بأس بها، لكن يعني أنا لا أعده مفسرا يعني. هو طالب علم مهتم باللغة وله جوانب تفسيرية.
طيب دكتور فاضل السامرائي.
الشيخ فاضل، دكتور فاضل ما شاء الله اهتم بالجانب البلاغي واللغوي اهتماما رائعا، وله مؤلفات في ذلك تقريبا 4 أو 5 كتب.
عنده برنامج في قناة شارجة كتب الله سبحانه قبول صراحة
جدا. أنا تتبعت صراحة بعض لقاءاته كذا، الرجل موصل منضبط حذر في أنه ما يتكلم في جوانب فيها خلاف أو إشكال حتى بالجوانب العقدية، فهو مفيد جدا صراحة، مفيد جدا لطالب العلم ولعامة الناس.
هو تخصص لغة أظن،
لغة، عالم في اللغة.
جميل. طيب دكتور علي الكيالي. يعني في اليوتيوب كثير من فيديوهاته يعلق على القرآن والآيات.
طيب. هو طبعا علي الكيالي اللي أعرف أنه مهندس يعني، ليس طبعا علي الكيالي في تفسير في القرآن يعتبر من التفسير بالرأي المذموم يعني كتصنيف علمي يعني. لأسباب كثيرة، أولا هو لا يلتفت إلى التفسير المأثور، لا يلتفت إلى اللغة،
أظن حتى السنة لا يلتفت إليها،
ولا يلتفت السنة، ينتهج عقيدة المعتزلة التي اندهرت. يعني سمعت مرة يقول أصلا الإنسان له أجلان، أجل مات فيه وأجل مكتوب له، وهذا كلام معتزلة خطير يعني. ينكر حقائق القرآن، يعني مثلا يقول ما في شيء اسمه حور عين، الحورية هذه مرشد سياحي، مرشد سياحي يطوف بالناس في الجنة يعني. ثم يقول لك يا أخي إحنا إيش يعني، هل القرآن شهواني يعني، هذه إيش دخل القرآن شهواني؟ إحدى رغبات الناس سواء رجال ونساء من احتياجاتهم طعام وأكل وشهوة يعني، هذا ليس ذما لهم يعني. إنما يذموا في الشهوة خروجها عن حدودها الشرعية يعني، مثلا واحد بيتزوج نقول أنت شهواني عادي شو المشكلة. فوجود هذه المتعة في الجنة ليس في إشكال يعني إطلاقا يعني. فغريب يعني طرح، والمشكلة يجيك يطرح هذا لموافقة الغرب الذي هو أصل في الشهوانية ومنفتح في الشهوانية يعني.
هل يستند على شيء علمي ولا؟
الرجل لا يستند لا إلى لغة ولا إلى تفسير ولا لا يحترم علماء يعني. أنا سمعت له كثيرا يقول هذا، أتحدى أي واحد يجيب لي تفسيركم كلها ما في هذا المعنى أصلا، كونه غير موجود فيها المعنى معناه أنه باطل يعني، ما يمكن أمة محمد تجتمع على ضلالة. فهو لا يعرف هذه الأمور، أصول التفسير، لا يعرف الإجماعات، لا يعرف الأصول الشرعية، يتكلم حتى في اللغة كلام غريب يعني. مثلا يقول في قول الله سبحانه وتعالى يقول في شيء اسمه الحروف الاهتزازية، طبعا هذا كلام لا أصلا لا ما في شيء اسمه حروف اهتزازية. قال مثلا قول الله تعالى في آخر سورة الرحمن إيش
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام،
اللي قبلها
في حور مقصورات في الخيام،
حور مقصورات في الخيام مثلا الإنسان قبل ما جاء
متكئين على رفرف
رفرف، يقول رفرف يعني الذي يهتز رف الله يشغل والله يا دكتور
حلقة. يعني ما ادري
رف طبعا اللي هي الفرش ما له دخل في المعنى. ايه فيقول حروف الاهتزازية ما له دخل، ما في شيء اسمه حروف الاهتزازية، بس يلعب يعبث الرجل يعني سليط اللسان للأسف ممكن من قنوات فضائية ويحاول أنه يجيب شيء جديد، كل مرة يجيب شيء جديد أشد انحرافا من سابقا. فأنا أنصح صراحة الجميع باتقائه والابتعاد عنه وعدم سماعه إطلاقا.
طيب محمد شحرور
طب محمد شحرور شيخه
عنه. شيخ الكيالي
أيوة،
وهو يعني محمد شحرور عنده كذلك حلقات في الكلام عن القرآن.
يعني محمد شحرور وصل مرحلة المؤلفات، كيالي ما عنده مؤلفات لكن هذا عنده مؤلفات وكذا. أنا أذكر كان عندي طالب خذ كتاب من كتبه اسمه مفهوم الكتاب، أظن كذا اسمه كتابه، وعمل عليه رسالة ماجستير، كنت أنا مشرف الطالب. بس هذا الكتاب استخرجنا منه قريب من 100 مصيبة، يعني 100 كارثة. طبعا يقول الكتاب غير القرآن، هو نهاية أن الكتاب غير القرآن، القرآن غير الكتاب. وبعدين طبعا تأليف، طبعا هو رجل لا يلتفت إلى اللغة طلاقا، ولا يلتفت إلى السنة طلاقا ينكرها، ولا يلتفت إلى أصول الإسلام والدين طلاقا، ولا مجمعات القرآن. يعني مثلا يقول الحجاب هو الشق في المرأة، يقول مثلا هذا شق تغطي شق صدرها شق، تصور يعني هذا معنى الحجاب. فتغطية الحجاب مقصود به تغطية ما فيه شقوق في الجسم. يعني ما في جسمها تغطي شعرها، تغطي وجهها، تغطي رجولها، يعني كلام لا لغة لا شرع لا دين. يعني تعرف انه جايب واحد بس تقول له افسد في هذا الدين، هذا اي كلام يقوله يقطه كذا من غير اي تأصيل شرعي أو 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 رجوع كلام علماء، لا لا ينتمي إلى الإسلام بصلة، لا ينتمي إلى كلامه.
أباح الخمر أنا أذكر
فيه، أباح الخمر، أباح غريب أباح الزنا،
عجيب
إيه أباح الزنا في بعض الكلام، أباح الزنا في بعض أحواله. قال إن هذا يعني رجل إذا لم يجد زوجة فيباح له، كلام خطير يعني جدا يعني. فالرجل لا أسوأ من عدنان إبراهيم، بل هو للأسف يعني عدنان إبراهيم على الأقل أسف الكيالي على نفسه، لكن ذاك صار مدرسة وله طلاب وله متأثرين، ناس متأثرة للأسف يعني. الله مستحيل
صحيح. طيب شيخنا الحديث معك صراحة ممتع
يا حبيبي شغال، جزاك الله
خير. وكان ودنا نختمه بشيء أفضل لكن احنا اختمناه بمحمد شحرور يعني لكن حلقة جميلة حقيقة ورائعة واستمتعنا معك
يا حبيب الله،
وإن كان خذينا من وقتك يعني
لا
إن كان من كلمة أخيرة يعني توجه فيها الناس حول كتاب الله سبحانه وتعالى.
والله أنا يعني أختم بأن القرآن عظيم وكتابه هداية، فينبغي الإنسان أن يعظمه. كتاب القرآن شرف كما قال الله تعالى إنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك. وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا الشرف وكيف قمتم به. فلا ينبغي أن يجعل القرآن إلا في أهله، وأن يكون هو كتاب الهداية الأعظم والمنطلق الأكبر، ونبتعد عن هؤلاء المخرفين، ونذهب إلى أهل الثقة والعلم الذين يعني معروفون عند أهل الفضل والعلم، ونأخذ منهم ونهتم أكثر بكتاب الله سبحانه.
بإذن الله. جزاك الله خير شيخ،
الله يسعدك،
نلتقي ان شاء الله.
جزاك الله خير دكتور،
على خير باذن الله. جزاك الله خير
جدا بك.